حواء في التوراة وزوجة آدم في القرآن. تختلف النصوص المقدسة في الأديان الإبراهيمية التي أوردت قصة أمنا حواء في مضمونها عن بعضها البعض، بل ويمتد الاختلاف في تفسير هذه النصوص داخل الدين الواحد كالإسلام مثلاً، ويصل الأمر أكثر ليمتد الخلاف في التفسير بين أصحاب المذهب الواحد حول كيفية خلق أم البشر عليها السلام. أولاً، خلق حواء وقضية الضلع. تنص الديانة اليهودية بصريح العبارة على أن خلق حواء قد تم من الضلع، حيث ورد في الإصحاح الثاني من سفر التكوين 21: فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنام. 22: وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. وتتفق النصرانية مع ذلك كلياً، لكونها تعتمد نص سفر التكوين في كتابها المقدس، وبذلك تتفق اليهودية والنصرانية على أن خلق حواء كان من ضلع آدم القصير، وأن ذلك قد تم وهو نائم، وفقاً لما ورد في سفر التكوين. أما خلق حواء في القرآن الكريم، فقد جاء بشكل مختلف، حيث ورد في سورة الأنعام قوله تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. الأنعام 98. وفي سورة الأعراف بقوله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. الأعراف 189. وفي سورة الزمر بقوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. الزمر 6. وفي سورة النساء بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. النساء 1. بذلك يمكن القول بأن القرآن الكريم لم ينص صراحة على أن خلق حواء كان من ضلع آدم، ومع ذلك فقد اختلف المفسرون داخل رواق الإسلام سنة وشيعة في تفسير كيفية خلق حواء من نفس واحدة، وذلك على النحو التالي: أخذ غالبية أهل العلم من السنة بالرواية التوراتية استناداً إلى ما قاله ابن إسحاق أنه فيما بلغنا من أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم أنه أخذ ضلعاً من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم مكانه لحماً وآدم عليه السلام نائم، ولما أفاق رآها إلى جانبه فقال: لحمي ودمي وزوجتي. وأضاف مجاهد أن آدم قال: آثى بالنبطية. وهذه الروايات أوردها الطبري، والرواية كاملة أوردها السدي وأيضاً الثعلبي. ويتفق مع الرواية التوراتية ابن عباس والنيسابوري وابن عاشور وابن الجوزي وابن كثير والزمخشري وعدد كبير من علماء السنة، وكذلك فتوى اللجنة الدائمة للبحوث في السعودية، حيث قال العلماء: ثبت في القرآن والسنة ما يدل على خلق آدم من تراب وخلق زوجه حواء منه. انتهى. المجلد الأول 15. وليس بالضرورة التوافق مع الرواية التوراتية أنهم أخذوا بالحيثيات التوراتية، لا، التوافق في نفس الرأي يكون بالاعتماد على مصادر أخرى، وهذا موضح في فتاوى اللجنة الدائمة 1-70. واثنان أربعمائة سبعة وثلاثون وتسعة وعشرة، على أن فريقاً من أهل السنة قد اعتمد على التفسير البياني لكلمة زوج في الآية الكريمة ففسرها بمعنى شطر، وبالتالي فآدم وحواء قد خلقا من نفس واحدة، وهذه النفس تتكون من زوجين أو شطرين، أحدهما آدم والآخر حواء. ويمثل هذا الرأي على سبيل المثال الغزالي حرب، وهو من علماء الأزهر. فريق ثالث من أهل السنة يقول: المقصود أنها خلقت من جنس زوجها، وأن الله مثلما خلق آدم ابتداءً فقد خلق حواء ابتداءً، والإشارة إلى الشيء تكون بحسب نوعه، ولغوياً المقصود الفرع بل النوع، أي أن من في قوله تعالى منها زوجها فسرها أبو مسلم من جنسها، وتكون من التراب لأن الجنس إلى الجنس أسكن. أشير في هذا السياق إلى أن الدافع الأساسي لرفض بعض أهل السنة تفسير أن حواء قد خلقت من ضلع آدم لكون ذلك لم يذكر صراحة في النص الشرعي، وحتى الحديثان اللذان رواهما أبو هريرة وذكر فيهما الضلع لم يذكر فيهما آدم وحواء على الإطلاق، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أعطي جوامع الكلم ويعرف كيف يطوع اللغة، فإذا كان المقصود بذكر الضلع آدم وحواء في حديثه لكان ذلك واضحاً، ولكن نزهه الله عن الدخول في هذه التفاصيل وفقاً لوجهة نظر هذا الفريق من أهل السنة. إضافة إلى ذلك، فقد أشار المحدث الألباني إلى أن ورود الضلع في الحديثين قد كان بغرض التشبيه، حيث قال: قال الشيخ القاري في شرح المشكاه: أي خلقنا خلقاً فيه اعوجاج، فكأنهن خلقن من الأضلاع، وهو عظم معوج، واستعارة المعوج صورة أو معنى، أي استعارة على التشبيه لا على الحقيقة. وفي هذا فقد روى أبو هريرة أن رسول الله قال: المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، أخرجه البخاري. وروى أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا، أخرجه البخاري. وانقسم في هذا السياق أتباع المذهب الشيعي، حيث قال بعض منهم بمقالة الراوندي، وهو أن حواء قد خلقت ملتصقة بآدم حتى تكون تبعاً له، ولم يتفكروا كثيراً في المادة التي خلقت منه، في حين آمن غالبيتهم بأن حواء قد خلقت من طين الجنة الذي تبقى من خلق آدم، ويحتجون بحديث مروي عن أبي جعفر الذي أجاب حين سئل: من أي شيء خلقت حواء؟ فقال: أخبرني أبي عن آبائه قال رسول الله: إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه، وكلتا يديه يمين، فخلق منها آدم، وفضلت فضلة من الطين فخلق منها حواء. على أن هناك من يشير إلى إمكانية الخلق من ضلع آدم، حيث يرى العلامة الفيض كيشاني بأن حواء قد خلقت من الطينة التي فضلت من طينة ضلع آدم الأيسر. وهكذا، ومع غياب النصوص الدينية الواضحة لتفاصيل عملية الخلق، فقد تعددت الآراء والتفسيرات التي قدمها العلماء في موضوع قصة خلق حواء، وإن كان واضحاً أن الرواية التوراتية التي تنص على خلق حواء من ضلع آدم قد غلبت على بعضهم، وتم اعتمادها جملة من قبل مدرسة السنة، وباتت هي الرواية الرسمية التي يتم تدريسها في المقررات الدراسية. ثانياً، اسمها ووصفها. أخذت حواء اسمها هذا في اليهودية والنصرانية من النصوص المقدسة التي نصت على ذلك بمنتهى الوضوح، حيث جاء في الإصحاح الثاني من سفر التكوين 23: فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه امرأة لأنها من أمري أخذت. وفي الإصحاح الثالث 20: ودعا آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي. ومع ذلك فقد جاء اسمها بالعبرية تشاوا، أي بمعنى تتنفس، وأصلها من تشافا بمعنى تعيش أو تلد، وهي المصدر للاسم إيفا في اللاتينية، والمستخدم في العصور الحديثة للأنثى بالمعنى الحرفي تعيش. أما وصفها فقد جاء في الإصحاح الثاني 27 من سفر التكوين: فخلق الله الإنسان على صورته، الله خلقه ذكراً وأنثى، خلقهم وباركهم الله تعالى، وقال: أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها، أي أنها وآدم خلقا على صورة الله. وقد أجمعت كتب اليهود والنصارى على أن حواء تمثل الجمال الروحي والطهارة والنقاء الرباني، لأنها خلقت على أعين الله مع آدم، وخلقت في أطهر بقعة، وكانت في 20 من العمر هي وآدم عند خلقها، وتتفق الكتب أن جمالها لم ولن تصله أنثى من البشر، ومع ذلك فهي أقل درجة من آدم عليه الصلاة والسلام الذي هو أجمل مخلوقات الله. وتتبارى كتب اليهود والنصارى في وصف هذا الجمال، ونكتفي لبيان ذلك بعبارة وردت في المدراش التي جاء فيها أن منظر نساء العالمين مثل القرود مقارنة مع سارة، وهي بدورها في المنظر مثل القرود مقارنة مع حواء. وعلى الرغم من افتقار هذا التشبيه للذوق والحكمة والأصول، إلا أنه يكفي لإيصال فكرة جمالها النادر. وحول اسم حواء وصفتها في المصادر الإسلامية، أشير ابتداءً إلى أنه لا يوجد نص في القرآن الكريم يعين اسم زوجة آدم، غير أن هناك حديثاً واحداً ورد في الصحيحين ورد فيه اسم حواء، وقد عرف بحديث اللحم، وستتم مناقشة صحته علمياً لاحقاً، مع الإشارة إلى ظهور عديد من الأحاديث المصنفة بأنها من الإسرائيليات التي لم تلق قبولاً من المحدثين. تجدر الإشارة إلى أن معاجم اللغة العربية قدمت تفسيراً لغوياً للاسم حواء، حيث جاء في لسان العرب أن الحوة هو السواد المائل إلى الخضرة، وقيل حمرة تضرب إلى السواد، ويقال الرجل أحوى والمرأة حواء، وأكثر ما يفسر على أنها حمراء مائلة إلى السواد. وتتحاشى كتب التفسير والقصاصون القول بأن حواء اسم عبري، وينطق كما ينطق في اللغة العربية تماماً بالنطق نفسه. ويؤكد ذلك ما ورد في قاموس التراث الأمريكي الذي ذكر بأن هذا الاسم مأخوذ من الأصل السامي هيا، وتعني مصدر الحياة، وفي النطق فإنها تتبع نظاماً لغوياً لتنظيم نطق الإنجيل والتوراة بالعبرية يدعى تايبريان فوكاليزيشن، يسمح بنطقها كما تنطق بالعربية، وهو ما يقوم به أهل الكتاب من العرب الذين يستخدمون اسم حواء حال قراءتهم لسفر التكوين وما يرد في الإصحاح الثالث والإصحاح 20. وواقع الحال يمكن إرجاع هذا التجاهل للأصل العبري للاسم حواء إلى عدم المعرفة والجهل به، أو لتمرير الصفات التوراتية عن المرأة إلى الثقافة الإسلامية وجعلها جزءاً أصيلاً من توصيف الأنثى في هذه الثقافة باعتماد اسمها والدلالات المرتبطة بالاسم. وعوداً إلى حديث اللحم الوارد في الصحيحين والذي ذكر فيه اسم حواء، أشير إلى ما قرره علماء الجرح والتعديل بخصوصه، إيماناً بأهمية الحفاظ على السنة المطهرة من أي غبش وتدليس. ولكن وقبل أن ندلف في النقاش، أحب أن أؤكد على أن النبي قد أمرنا بتأمل ما يرد عنه، حيث قال: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم، وتلين له أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم قريب، فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم، وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم بعيد، فأنا أبعدكم عنه. أخرجه أحمد وابن سعد في الطبقات الكبرى، وورد في صحيح الجامع. وفي هذا يبدأ الباحث محمد بن الأزرق بحثه حول هذا الحديث بمقولة ابن الجوزي: وكل حديث رأيته يخالف العقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتباره، أي لا تعتبر رواته ولا تنظر في جرحهم، أو يكون مما يدفعه الحس والمشاهدة، أو مبايناً لنص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. ثم يوثق بقوله: إن هذا الحديث معلول على 7 أوجه. 1- انفراد أبي هريرة بالحديث بالرغم مما فيه من معلومات خطيرة تتعلق بتاريخ البشرية، أي أن الدواعي متوفرة لأن يرويه جمع من الصحابة، ويستغرب أن كبار الصحابة لم يرووا الحديث الوحيد عن حواء، وهو من الأحاديث التي انفرد بها أبو هريرة في آخر أيام حياته أثناء خلافة معاوية بن أبي سفيان. وقد طعن الصحابة في الأحاديث التي انفرد بروايتها أبو هريرة في تلك الفترة بسبب النسيان والتوهم، خاصة مع أحداث الفتنة. وفي هذا الحديث بصورة خاصة لم يصرح أبو هريرة بأنه سمعه من رسول الله، ولكن تعددت الطرق عنه. 2- مناقضة القرآن في قصة الغواية وإلصاقها بحواء، لأن الله ينسب النسيان إلى آدم، وأن إبليس جاء إلى آدم فخاطبه وغرر به وحيداً. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. طه 115. ووسوسة إبليس لآدم كانت مباشرة من دون وسيط، فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ طه 120. ومعنى ذلك أن حواء لم تشارك في الغواية، وبالتالي لم يقع عليها أي لوم مصداقاً لقوله تعالى: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. طه 121 و122. مع الإشارة إلى أن روايات الغواية الأخرى قد ذكرت بصيغة التثنية ولم تذكر حواء وحدها أبداً، وهكذا فاللوم على آدم لأنه هو الذي حصلت منه الغواية، وبذلك لا يمكن أن يناقض الرسول كلام الله. 3- مخالفة العقل والعلم، حيث يفيد الشطر الأول من الحديث أن اللحم لم يكن يخنز، وأن ادخار الأطعمة لم يكن تقنية معروفة قبل ادخار بني إسرائيل المن والسلوى. وهذا الكلام يتناقض مع قصة سيدنا يوسف، ويتناقض مع آثار الأمم السابقة. 4- مخالفة الطبيعة البشرية، وأن الخيانة خلق خاص بالمرأة، والواقع أنه لا يمكن ترجيح وصف المرأة أو الرجل بالخيانة أكثر من الآخر أو أقل. 5- مخالفة أبي هريرة لعبد الله بن عباس الذي ورد عنه أنه قال: لولا بني إسرائيل ما خنز لحم ولا أنتن طعام، وأنهم لما أمروا أن يأخذوا ليومهم ادخروا من يومهم لغدهم، أي أن الشطر الأول من حديث أبي هريرة موقوف على ابن عباس، وهو أعلم بالسنة والتفسير والتاريخ. وعند تعارض الرفع والوقف يرجح المحدثون الوقف إذا كان الواقف أحفظ من الرافع، وابن عباس أحفظ وأضبط وأعلم من أبي هريرة بمراحل، ويجوز أن يكون أبو هريرة سمع ما نسبه إلى الرسول من ابن عباس ثم طرأ عليه النسيان والتوهم مع تقدم العمر. 6. وجه آخر لمخالفة القرآن والعلم، حيث إن البعض يفسر آيات الخلق بأن حواء قد خلقت من آدم، وهذا يعني أن سيدنا آدم هو الذي أورثها من مكوناته كل الصفات والخصائص ظاهرها وباطنها، وعليه فالقابلية الفطرية للوقوع في الخيانة تكون نابعة من آدم، ومنه سارت إلى أمنا حواء ثم استرسلت إلى ذريتهما. 7. اضطراب الصحابي شاهد على نسيانه، والمقصود بالاضطراب هنا أن الراوي الوحيد لم يحفظه جيداً ولم يضبطه، ويجوز الطعن في الحديث باضطراب سنده أو متنه باعتبارها قاعدة حديثية متبعة، وفي هذا فقد ورد الحديث بروايات متعددة، وهي الرواية الأولى روى الإمامان عمرو بن الحارث وعبد الله بن لهيعة عن أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة عن النبي قال: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، مسند أحمد وصحيح مسلم. وفي هذه الرواية ألغي الجزء الأول من الحديث الخاص باللحم. الرواية الثانية عن همام بن منبه وابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي قال: لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، مسند أحمد وصحيح البخاري، والمستدرك على الصحيحين للحاكم. الرواية الثالثة وروي عن همام بن منبه عن النبي أنه قال: لولا بني إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، صحيح مسلم ومستخرج أبي عوانة وبزيادة يخبث الطعام. كما يدلل ابن الأزرق على أن حديث أبي هريرة عن خيانة حواء من الإسرائيليات بعدة قرائن، وهي: كما يدلل ابن الأزرق على أن حديث أبي هريرة عن خيانة حواء من الإسرائيليات بعدة قرائن، وهي: القرينة الأولى شهرة أبي هريرة عن رواية الإسرائيليات عن مسلمي أهل الكتاب، حيث اتخذ كعب الأحبار شيخاً له، كما ورد في تهذيب الكمال للحافظ المزي، وبعض أحاديث أبي هريرة سمعها من كعب، ويرددها تلاميذه بنسبتها إلى النبي. القرينة الثانية تعظيم اليهود وأفعالهم، فهو مدح فيما يشبه الذم، فالادخار ليس عملاً قبيحاً، ولكن بالصيغة التي وردت في الحديث توضح أنهم اخترعوا تقنية الادخار وعلموها للبشرية. القرينة الثالثة تحقير أمنا حواء وطباعها، وتكريس الثقافة والروايات التوراتية عن مسؤوليتها في الخطيئة، وأنها من غررت بسيدنا آدم، وهذا الحديث يدفع بالاعتقاد في هذا الاتجاه. نحن إذن أمام نقطة افتراق طرق ثقافية ودينية مهمة حول قبول أو رفض هذا الحديث وما يترتب على ذلك، فإما أن نأخذ حديث اللحم على الرغم من العلل التي أوردها الباحث آنفاً، وبذلك يكون الاسم العبراني حواء قد ورد على لسان النبي، أو أن ننكر الحديث على الرغم من أنه جاء في الصحيحين للأسباب الآنفة. وهنا تنتصر وجهة النظر القائلة: إن الله تعالى نزه هذا النبي عن الخوض في قصة الخلق وأمورها الخلافية تكريماً له الذي لا ينطق عن الهوى كما سبق. إن من سمات العقلانية في الإسلام أن الله قد نزه هذا النبي المختار عن الخوض في تفاصيل قصة الخلق وأمورها الخلافية، وهل يعقل أن قصة معقدة تهم البشرية تذكر بحديث واحد فقط، ويسمعه صحابي واحد فقط، ويرويه بعدة روايات وأشكال في أواخر عمره، وتفوح منه الثقافة التوراتية في المرأة وتكريم اليهود، وندعو الله أن يلهم أهل العلم الطريق الأسلم في هذه المسألة. أما وصف حواء وجمالها في التراث الإسلامي فقد اعتمد على المخيال، حيث وصفها وهب بن منبه بقوله: خلق حواء بيضاء نقية، صافية البياض كحلاء، سوداء الأشعار، ولهذا سميت حواء. وركز الكسائي في وصفها على بيان جمالها ورونق ثيابها وتعلق الجواهر بضفائرها، ويتفق الجميع على هذا الجمال بأشعار وأوصاف مختلفة، وجاء أنها كانت طويلة القامة وجميلة مثل آدم، لديها 700 من جدائل الشعر، مخضبة بالحناء الأخضر ومعطرة بالمسك، فكان ملمسها أنعم من ملمس آدم وأنصع لونا منه، وصوتها أجمل من صوت آدم. وجاء في الأثر أيضاً أن الله خاطب آدم قائلاً: لقد جمعت رحماتي في أمتي حواء من أجلك، وما من رحمة يا آدم أفضل من المرأة الصالحة. ثالثاً، عمرها ووفاتها. لم تعنى النصوص المقدسة في جميع الديانات السماوية بعمر حواء عند وفاتها، ولا كيف توفيت في الوقت نفسه، فقد اهتمت اليهودية بتحديد عمر آدم عليه السلام بدقة، حيث بلغ من العمر وفق قولهم 930 سنة. ويفصل الإصحاح الخامس من سفر التكوين آية 3 ذلك بقوله: وعاش آدم 130 سنة وولد ولداً على شبهه كصورته، ودعا اسمه شيثا. وكانت أيام آدم بعدما ولد شيثا 800 سنة، وولد بنين وبنات 5، فكانت كل أيام آدم التي عاشها 930 سنة ومات. وبالنسبة لحواء، فتذكر كتب اليهود أنها ماتت بالشيخوخة بعد وفاة آدم مباشرة، وفي نفس العمر تقريباً، أي 930 عاماً، في حين يرى بعض القساوسة أن وفاة آدم وحواء قد بدأت مع ارتكابهم الخطيئة الأصلية في الجنة، على اعتبار أن عصيان الله هو الموت الحقيقي، وأن هناك أكثر من نوع للموت، ومنه الموت الروحي والموت الفسيولوجي، وذلك امتثالاً لقول عيسى في الإنجيل: دعوا الموتى يدفنون الموتى، أي الموتى روحياً يدفنون الموتى فعلاً، وأن الله بكرمه أعطاهم مهلة للتوبة بعد أن ماتوا روحياً قبل قبضهم فعلياً. وهكذا، فمن المتفق عليه في اليهودية والنصرانية أن حواء قد توفيت عن عمر يناهز 930 عاماً تقريباً بعد وفاة آدم بالشيخوخة والهرم. كذلك الحال في الإسلام، حيث تم التركيز على وفاة آدم ومقدار عمره، وجاءت الإشارة إلى حواء عابرة من قبيل إلحاقها بآدم، ولا يوجد في ذلك أي نص شرعي واضح، وإنما الأمر متعلق بما رواه المؤرخون نقلاً عمن سبقهم. وفي هذا يورد الإمام محمد بن جرير الطبري عدة روايات عن عمر وفاة آدم وكذلك حواء بالتبعية، حيث ذكر أن آدم عليه السلام مرض قبل موته 11 يوماً، وأوصى إلى ابنه شيث وكتب وصيته، ثم دفع كتابة وصيته إلى شيث. ويزعم أهل التوراة أن عمره 930 عاماً، كما يورد الطبري رواية أخرى تذكر أن عمر آدم 936 سنة، والله أعلم. ويستطرد الطبري أنه لما كتب آدم الوصية مات صلوات الله عليه، واجتمعت عليه الملائكة من أجل أنه كان صفي الرحمن، فقبرته الملائكة وشيث وإخوته في مشارق الفردوس عند قرية هي أول قرية كانت في الأرض، وكسفت عليه الشمس والقمر 7 أيام بلياليهن، فلما اجتمعت عليه الملائكة وجمع الوصية جعلها في معراج، ومعها القرن الذي أخرج أبانا آدم من الفردوس لكي لا يغفل عن ذكر الله عز وجل، وبعث الله إليه بكفنه وحنوطه من الجنة، ثم وليت الملائكة قبره ودفنه حتى غيبوه. ولما مات آدم قال شيث لجبريل: صل على آدم. قال: تقدم أنت فصل على أبيك وكبر عليه 30 تكبيرة، فأما 5 فهي الصلاة، وأما 25 فتفضيلاً لآدم. وقيل: دفن بمكة في غار أبي قبيس، وهو غار يقال له غار الكنز، وفي رواية أنه مات على جبل بوذا في الهند الذي أهبط عليه. ويشير الطبري أيضاً إلى أن حواء عاشت بعد آدم سنة ودفنت معه في الغار. أما الكسائي فيورد نصاً عن وفاة آدم وحواء، مفاده إن الله تعالى أمر ملك الموت أن يهبط إلى آدم في الصورة الحسنة التي لا ينزل فيها على أحد إلا على محمد، وأمره أن يدخل معه شراب الفراق فيسقيه إياه، ويقبض روحه التي نفخها فيه، ويخبره قبل ذلك: إني لو خلدت أحداً في الدنيا لكنت أخلدك. قال: فهبط ملك الموت ومعه جبريل وميكائيل في خلق من الملائكة براياتهم وألويتهم، وأخرج السرير الأعظم لآدم من الجنة، فنصب بين السماء والأرض، وبشرت الجنة بروحه فتزينت ونشرت. قال: ورفع آدم طرفه والملائكة أعلامها في أبواب السماء منتظرة لروح آدم، فقال: ورفع آدم طرفه والملائكة أعلامها في أبواب السماء منتظرة لروح آدم، فقال نحو السلام ينظر إلى هذه الكرامات المعدة له. ودخل ملك الموت فقال: السلام عليك يا أبا البشر، أتعرفني؟ قال آدم: نعم، أنت ملك الموت. ثم قال: فبماذا أمرت؟ قال: أمرت أن أسقيك هذه الشربة كلها ثم أذيقك الموت. فقال آدم: إني سميع مطيع لأمر ربي. قال: فسقاه ملك الموت من شراب الجنة كما أمره ربه. قال وشيث واقف على باب القبة ينتظر تعزية الملائكة. ويروي الكسائي أن عبد الله بن العباس قال: ويروي الكسائي أن عبد الله بن العباس قال: صلوا على أبيكم آدم وابكوا عليه عند ذكره، فلقد خلقه الله على صورة عجيبة وفضله على جميع الخلائق، وعلمه الأسماء كلها، وعلمه 70,000 باب من العلم، وإن الجنة لتبكي على آدم شوقا إليه، ولم يبق على الأرض والسماوات شيء إلا بكى عليه يوم أخرج من الجنة. وحول وفاة حواء يورد الكسائي هذا النص: لم تعلم بموت آدم حتى سمعت البكاء من السباع والوحوش والطير والهوام، ورأت الشمس منكسفة فقامت مسرعة إلى قبته فلم تره فيها، فصرخت وبكت، فقال لها شيث: يا أماه، كفي عن البكاء وتعزي بعزاء الله، فإن أبي قد ذاق طعم الموت وقدم على ربه، وقد أمرني ألا أخبرك بذلك إلا بعد دفنه، فعليك بالصبر. فلم تصبر وصرخت ولطمت وجهها وضقت صدرها، فأورثت ذلك بناتها إلى يوم القيامة. ثم لزمت قبر آدم 40 يوماً لا تطعم ولا تشرب، فبكت الملائكة رحمة لها، ثم هبط عليها ملك الموت فسقاها الشربة التي سقاها لآدم، ففارقت الدنيا، فغسلتها بناتها وكفنت في أكفان من الجنة، ودفنت إلى جنب قبر آدم، رأسها عند رأسه ورجلها عند رجله. يذكر أن وهب بن منبه هو الوحيد الذي انفرد بالقول بوفاة حواء قبل آدم، بخلاف كل الأديان والروايات، حيث قال: لم يقبض الله آدم عليه الصلاة والسلام حتى صلى خلفه 1000 رجل من بنيه وبني بنيه، وقال آدم: يا حبيبي يا جبريل، نعيت إلي نفسي بموت حواء، وكان موت حواء قبل موت آدم بعامين. ويقول وهب: إن آدم مات في سن 930 عاماً مثلما قالت اليهود، وكان عمر حواء 928 عاماً. رابعاً، مكان دفن حواء. لا يوجد نص صريح في الكتب المقدسة لمختلف الديانات السماوية يشير إلى مكان مدفن حواء، وما هو موجود هو من قبيل الروايات المرسلة في كتب التراث الديني. وفي ذلك يشير كتاب المدراش اليهودي إلى أنها دفنت في كريات 4 بالقرب من مدينة القدس، كما ورد في جن ربا 4:58 أنها مدفونة مع سارة زوجة إبراهيم وربيكا وليا، ويوجد حالياً في مكانها مستوطنة إسرائيلية باسم كيريا 4. وورد في الكتابات الإسلامية عن الطبري أن ابن عباس قال: مات آدم عليه السلام على بوذ، وذكر أن حواء عاشت بعده سنة ثم ماتت رحمها الله، فدفنت مع زوجها في الغار غار أبي قبيس في مكة، وأنهما لما يزالا مدفونين في ذلك المكان حتى كان الطوفان، فاستخرجهما نوح وجعلهما في تابوت، ثم حملهما معه في السفينة، فلما غاضت الأرض الماء ردهما إلى مكانهما الذي كانا فيه قبل الطوفان. ويروي الثعلبي رواية أخرى عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: مات آدم على جبل نود بالهند، ولما كانت أيام الطوفان حمل نوح تابوت آدم في السفينة، فلما خرج من السفينة دفن آدم ببيت المقدس، وعاشت حواء بعده سنة ثم ماتت، فدفنت مع آدم عليهما السلام، أي في بيت المقدس. وفي كل من الروايتين لم يظهر القول بدفنها في مدينة جدة كما هو معلوم اليوم، مع الإشارة إلى أن أبكر الروايات الدالة على موقعها الحالي تعود إلى القرن 7 الهجري. كذلك فقد اختلف في مكان هبوطها من الجنة، حيث قيل إنها هبطت مع آدم في الهند، وقيل في المروة رواية عن ابن عمر. وفي ذلك يقول الحافظ ابن كثير: وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم، ويرجع حاصل ذلك إلى الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود إلى المكلفين في أمر دينهم ودنياهم لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله، وهو ما رجحه العلامة محمد رشيد رضا، حيث قال: وكل ما ورد في هبوط آدم وحواء من تعيين الأمكنة فهو من الإسرائيليات.